ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمه الله، وما زال الكلام موصولا حول تلاعب الشيطان بأمة اليهود، ووصل من الحديث إلى قول الإمام ومن تلاعبه بهم في حياة نبيهم أيضا ما قصه الله تعالى في كتابه في قصة القتيل الذي قتلوه وتدافعوا فيه حتى أمروا بذبح بقرة وضربه ببعضها. وفي القصة أنواع من العبر، منها أن الإخبار بها من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الدلالة على نبوة موسى وأنه رسول من رب رسول رب العالمين، ومنها الدلالة على صحة ما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم من معاد الأبدان وقيام الموتى من قبورهم، ومنها إثبات الفاعل المختار وأنه عالم بكل شيء قادر على كل شيء عدل لا يجوز عليه الظلم والجور حكيم لا يجوز عليه العبث، ومنها إقامة أنواع الآيات والبراهين والحجج على عباده بالطرق المتنوعات زيادة في هداية المهتدي وإعذارا وإنذارا للضلال، ومنها أنه لا ينبغي مقابلة أمر الله تعالى بالتعنت وكثرة الأسئلة، بل يبادر إلى الامتثال فيها، فإنهم لما أمروا أن يذبحوا بقرة كان الواجب عليهم أن يبادروا بالامتثال بذبح أي بقرة اتفقت، فإن الأمر بذلك لا إجمال فيه ولا إشكال، بل هو بمنزلة قوله اعتق رقبة وأطعم مسكينا وصم يوما ونحو ذلك. وأمليت عليكم في اللقاء الماضي أن كثرة الأسئلة من أسباب هلاك الأمم، وأن المسلم إذا وصله من العلم حاجة بحيث يتسنى له العمل بهذا العلم لا يحل له السؤال. ولذلك غلط من احتج بالآية على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، فإن الآية غنية عن البيان المنفصل مبينة بنفسها، ولكن لما تعنتوا وشددوا شدد عليهم. قال أبو جعفر بن جرير عن الربيع عن أبي العالية: لو أن القوم حين أمروا أن يذبحوا بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياها، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليه. ومنها، أي من العظات والعبر المستنبطة من قصة البقرة، ومنها أنه لا يجوز مقابلة أمر الله الذي لا يعلم المأمور به وجه الحكمة فيه بالإنكار. طيب، دي مسألة احنا ذكرنا فيما سبق أن كل الشرائع بل كل أقضية الله عز وجل وأقداره لا تخرج عن حكم، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وقلنا أن حكمة الله عز وجل لا تخرج عن ثلاثة أنواع: جلب المصلحة، دفع أو درء المفسدة، رفع الحرج. كل الشرائع وكل أقضية الله وأقداره لا تخرج عن هذه. وكون أن الآدمي يعتقد أن الله عز وجل قدر شيئا أو قضى أو أمر بأمر أو نهى عن شيء خال عن الحكمة، هذا يلزم منه وصف الله عز وجل بالعبث، وهذا كفره معلوم لا يخفى على أحد. ولكن القضية ممكن تجد بعض الحكم خفية ولا يتمكن الإنسان من الوصول إليه، وهذا من ابتلاء الرب عز وجل للناس حتى يسلموا لما علموا فيه من الحكمة لما لم يعلموا به من الحكمة. يعني احنا علمنا أن الحكمة هنا كذا، وهناك أمر آخر خفيت علينا الحكمة، فنسلم بإخفاء الحكمة بأنها موجودة بما استدللنا ووقفنا عليه من حكمة. لذلك تجد أن العلماء لما أرادوا أن يبحثوا عن علل بعض الأحكام بدأوا ينظرون في الحكمة اللي هي قلب المصلحة درء المفسدة ورفع الحرج، فوجدوا أن هذه الأمور الثلاثة أو بعضها في بعض الأمور خفية وغير منضبطة، فتركوا الحكمة وبدأوا يبحثون عن أمر آخر ظاهر منضبط يدور الحكم عليه، وهو ما سموه بالعلة. ومن أجل هذا لابد أن نفرق بين حكمة التشريع وبين علة التشريع. حكمة التشريع لا يخلو حكم عن حكمة، أما العلة ممكن توجد في حكم وممكن ألا توجد لا نقف عليها. يعني ما هي العلة في صلاة الظهر 4 ركعات والمغرب 3؟ لا ندري، لا نعرف له علة، ولكن له إيه؟ له حكم. عشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ والأحكام تدور مع علالها لا مع حكمها. فقرر العلماء أن القصر في السفر علته السفر، والفطر في نهار رمضان علته المرض، وجواز إعطاء المشتري البيع الذي باعه البائع لآخر بعلة الشفعة بالجوار، وهكذا. عشان كده العلماء لما بيبحثوا بيبحثوا في علل الحكم، أما عن حكمة الحكم فلا يتكلموا فيه. والله الحكمة اتضحت ففضل من الله، لم تتضح وظلت خفية لا نشك في الحكم لغياب الحكمة عنه. وقلنا فيما مضى إن المسلم الذي تربى على الخضوع والإذعان للنص الشرعي عدم استيعابه للحكمة من بعض الأمور التكليفية أو عدم استيعاب العلاقة بين الحكم والحدث لا يعد عذرا لترك العمل بالأمر. فربنا عز وجل أمرهم أن يذبحوا بقر، هو ما استوعبه، فلما لم يستوعبوا نظرا لأن التعنت عندهم ورد الأدلة هو ديدنهم بدأوا يسألون عن هذه الأسئلة التي لا محل لها مطلقا، ولكن كما ورد في الحديث والإجماع شددوا فشدد الله عز وجل عليه. يقول: ومنها لا يجوز مقابلة أمر الله الذي لا يعلم المأمور به وجه الحكمة فيه بالإنكار، زي بالضبط كده مسألة بيع الذهب القديم بالذهب الجديد. أنا عندي ذهب قديم أريد أن أستبدله من المحل بذهب جديد، الشرع المطهر أمرك أن تبيع الذهب القديم أولا وينعقد البيع وينتهي مجلس العقد، يعني خد الذهب أهو، خدت فلوسك وأصبح أنت حر بالتصرف، يعني لك أن تشتري من عندهم ولك أن تخرج من المحل وليس عليك أي ضغوط، كده يبقى إن إيه؟ انعقد البيع ثم تشتري. فإن قال قائل: وما الفائدة؟ كل ما في الأمر إن هو طلع لي الفلوس من الخزنة وأنا خدتها. لا، له حكمة ولكن الله عز وجل أخفاها عنا لنسلم للنص الشرعي ولا نعترض. وده يا أخوانا اللي احنا بنتكلم فيه في كثير من المسائل، ومنها المسألة المشار إليها، ولكن عند المحكات نجد الكل يسقط. يبقى الحكمة مبهمة عليك، ما استطعت أن تقف عليه، يبقى سلم للنص الشرعي. يبقى الوسائل لها أحكام المقاصد، مقصدي مشروع يبقى وسيلتي مشروع. طيب خد بالك، الوسيلة المشروعة لا تحقق الهدف المشروع. السؤال واضح؟ الوسيلة الايه؟ المشروعة لا تحقق الهدف المشروع، فما الحل إذن؟ الجواب: خلل في من سلك الوسيلة. عشان هنا في فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ممكن أقرأها عليك ويطول شوي. لو قرأها كل مبتدع في مجال الدعوة وتخلص من داعية الهوى سيرجع إلى الحق. الكلام واضح؟ الفتوى عبارة عن إيه؟ سؤال وجه لشيخ الإسلام. إن رجل كان بجواره جمع كبير من العصاة فكلما دعاهم إلى الطاعة أبوا عليه، فدعاهم إلى مجلس سماع يسمعوا الأغاني بدف بلا جلاجل، وفي إثناء السماع بدأ يحضرهم من المعصية، فالسائل بيقول إيه؟ فتاب أكثرهم ورجعوا إلى الحق. فمن كان لا يصلي أصبح يصلي، ومن كان يسرق أقلع عن السرق. فهل يجوز له ذلك؟ فكان جواب شيخ الإسلام: إنما فعله هذا الشيخ المعروف بالصلاح والاستقامة يدل على جهله بالوسائل المشروعة. عندكم استعداد تسمعوا الفتوى دي؟ هاتها يا بصري وهات ما طلعها. ها موجودة؟ ها مطبوعة يعني؟ طب الله يبارك لك يا شيخ أمين، صورها إن شاء الله وزعها لإخوانك. عارفين يا أخواني القضية إيه عند كثير من أهل البدع؟ ودي احذر أن تكون منها أنا وإنت، أنه يكون على شيء معين ويأتيه خبر أو بعض المعلومات أن هذا الذي عليه خطأ. طيب الإنصاف بيقول إيه؟ يجب عليك كمنصف أن تبحث لعلك فعلا على خطأ. لا، يقفل الباب ولا يسمع أي شيء ينقضه. لذلك كان من أقوى التنبيهات المشددة في جماعة التبليغ والدعوة والإخوان في بلاد الشام أن كل من استمع للألباني يفصل، يفصل، مش حتى يعذر، لا يترفد. لما؟ لأن دعوته تناقض دعوته، وهم ليس عندهم أي استعداد أن يسمعوا ما ينقض دعوته. طب فين بقى الإنصاف؟ أين الإنصاف؟ اسمعوا إخواني بارك الله فيكم الفتوى، لا ندري لعل الأسبوع القادم نأتي وقد ذهب بعضنا إلى قبره. سؤل شيخ الإسلام علامة الزمان تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي قاسم ابن تيمية الحراني رضي الله عنه، عن جماعة يجتمعون على قصد الكبائر من القتل وقطع الطريق والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك، ثم إن شيخا من المشايخ المعروفين بالخير واتباع السنة قصد منع المذكورين من ذلك، فلم يمكنه إلا أن يقيم لهم سماعا يجتمعون فيه بهذه النية. يعني راح القهوة بنية دعوة الناس، هسيبه؟ أسيبه للشيطان؟ هذا الذي يحدث. يقول يقيم لهم سماعا يجتمعون فيه بهذه النية، وهو بدف بلا صلاصل وغناء المغني بشعر مباح بغير شبابة. فلما فعل هذا تاب منهم جماعة، وأصبح من لا يصلي ويسرق ولا يزكي يتورع عن الشبهات ويؤدي المفروضات ويجتنب المحرمات، فهل يباح فعل هذا السماع لهذا الشيخ على هذا الوجه لما يترتب عليه من المصالح، مع أنه لا يمكنه دعوتهم إلا بهذا؟ الفتوى كلها مبنية على أصل الشرع، وهو أن أحكام الشريعة لا يستدل بها عليها بالتجربة العملية بل بالنص الشرعي. والمثال مشهور خالص: هل يجوز لرجل أن يختلي بامرأة متبرجة ليسمعها أدلة وجوب النقاب وستر البدن واختلى بها وأسمعها فتابت وأنابت وأصبحت كالسواد كالغربان. يجوز نفس الطريقة بالضبط, نفس الطريقة بالضبط. فما لهؤلاء القوم لا يفقهون, يكادون لا يفقهون حديث, لما داعية الهوى؟ اسمع الجواب أخي. قال الإمام شيخ الإسلام تيمية الحمد لله رب العالمين, أصل جواب هذه المسألة وما أشبهها أن يعلم بعقيدة أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا, وأنه أكمل له ولأمته الدين كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا, وأنه بشر بالسعادة لمن أطاعه والشقاوة لمن عصاه, فقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق, وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا, وأمر الخلق أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعثه به كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا, وأخبر أنه يدعو إلى الله وإلى صراطه المستقيم كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني, وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور, إلى أن قال قل بلك يا أحمد الفتوى نقص كتير معي فأرجو تنزلوها من مكانها تنزيل كامل وتطبعوها وإلا لا. يقول إذا عرف هذا فمعلوم أنما يهدي الله به الضالين خد بالك ويرشد به الغاوين ويتوب به على العاصين لابد أن يكون فيما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة. طيب هل في الكتاب والسنة الدخول على المقهى وراح صلاة الأفراح وروح المأتم أدي موعظة هل ده جاء به الكتاب والسنة؟ أبدا. الإجماع منعقد بين أهل العلم, وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يضار عليها بالخمر, لا يجوز مطلقا أبدا لا الجلوس مع المبتدئ على الإطلاق ومن باب أولى عند ممارسة البدعة ولا جلوس مع العاصي عند فعل المعصية, فهذا الذي يفعله أهل البدعة والضلالة من أين أتوا به وما وجهتهم إلا إعمال العقل ورد النصوص الشرعية المحكمة. يقول شيخ الإسلام إذا عرف هذا فمعلوم أنما يهدي الله به الضالين ويرشد به الغاوين ويتوب به على العاصين لابد أن يكون فيما بعث الله به ورسوله من الكتاب والسنة, وإلا فإنه لو كان ما بعث الله به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفي في ذلك لكان دين الرسول ناقصا محتاجا إلى تتمة. عارف زي بالضبط الابتهالات قبل أذان الفجر والقرآن قبل الابتهالات, ليه يا أخوان؟ قال لك عشان الناس تصح. إذا بالأذان لا يكفي واحدة من اثنين, إما أن تقول لا يكفي يلزمك اتهام الشريعة بالنقص وهذا فيه ما فيه, وإما أن تقول أنه يكفي. طيب لماذا أتيت بالتوشيح والقرآن؟ انظروا يا أخوان, يبقى أي إنسان يظن أن الناس تهتدوا بغير ما جاءت به الشريعة هذا طعن منه في الشرع المطهر, لأن الشريعة جاءت كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. يقول وينبغي أن يعلم أن الأعمال الصالحة أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب, والأعمال الفاسدة نهى الله عنها, والعمل إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة فإن الشارع حكيم, فإن غلبت مصلحته على مفسدته شرعه, وإن غلبت مفسدته على مصلحته لم يشرعه بل نهى عنه كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون, وقال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. طب هل يعقل يا أخواني؟ يعقل. وأنتم إن شاء الله منصفون أن يجوز لإنسان أن يتاجر في محرم الله وفي نيته أن يكفر طلبة العلم ويأتيهم بالكتب كما يريدون؟ طب ليه بقى بتوع التبليغ مش عاوزين يفهموا؟ هو ده يا أخوان، ما الذي حملك على هذا؟ طب طالما أنت بتقول مصلحة عندك، طيب ما هي مصلحة هي؟ ده خد بالك معايا، مصلحة فيها شيء من الوجاه. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لا احنا هنغرق كل طلبة العلم، اي واحد عاوز مكتبة نجيب له 10 مكتبات وحاسوب آلي وكل شيء، ونجيب له عربيات كمان حتى يتفرغ لطلب العلم. مين يقول الكلام ده يا اخوان؟ لما؟ لان الوسيلة غير مشروعة. كذلك الذي يفعله هؤلاء اهل البدعة كل وسائلهم غير مشروعة ولا يحل لهم بحال من الاحوال. يقول وقال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم، ولهذا حرمهما الله تعالى بعد ذلك وهكذا ما يراه الناس من الأعمال مقربا إلى الله ولم يشرعه الله ورسوله، فإنه لابد أن يكون ضرره أعظم من نفعه، وإلا فلو كان نفعه أعظم غالبا على ضرره لم يهمله الشارع، فإنه صلى الله عليه وسلم حكيم لا يهمل مصالح الدين ولا يفوت المؤمنين ما يقربهم إلى رب العالمين. وإلا ماذا تصنع في ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عتبة بن ربيعة لما أتاه وعرض عليه الأمور؟ قال إن كنت تريد بهذا الأمر ملكا ملكناك عليه، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا فلا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون من أكثرنا مالا، وإن كنت تريد من النساء تزوج من بناتنا ما شئت، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن لا تستطيع صرفه بذلنا لك من الطب ما تشاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني. قال أفعل. فقرأ صلى الله عليه وسلم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، إلى آخر الآيات. لم يدخل معه في نقاش. ليه؟ المبدأ نفسه مرفوض. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول شيخ الإسلام إذا تبين هذا بعد ما ذكر الأصل بقى، إن الله سبحانه بعث النبي بالهدى ودين الحق وأتم له الشريعة إلى غير ذلك، إذا تبين هذا فنقول للسائل إن الشيخ المذكور اللي هو شيخ إيه؟ صالح من أهل السنة معروف بالخير والاستقامة، إن الشيخ المذكور قصد أن يتوب المجتمعين على الكبائر. نعم، وده كل قصد جمع أهل البدعة حتى اللي تحزبوا. نعم، لا ندخل في نيته، ولكن تعالى الجزء الثاني الوسيلة. فلم يمكنه ذلك إلا بما ذكره من الطريق البدعي يدل أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية. طب جاهل، تعلم يا أخي، اترك الميدان لغيرك ممن يجيد هذا الفن. جاهل بالطرق الشرعية التي بها تتوب العصاة أو عاجز عنها. نعم، عاجز يتعلم ويصبر على طلب العلم ويحرر مسائل ويقرأ على الناس، عاجز، هو فلح بس البيان، هذا الذي يفلح فيه. ومن أين يأتي الخير؟ من وراء أهل البدعة. يستحيل يا أخوان، حتى لو جاء فهو خير مزيف كالسراب. يقول فإن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين كانوا يدعون من هو شر من هؤلاء من أهل الكفر والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية التي أغناهم الله بها عن الطرق البدعية، فلا يجوز أن يقال إنه ليس في الطرق الشرعية التي بعث الله بها نبيه ما يتوب به العصاة، فإنه قد علم بالاضطرار والنقل المتواتر أنه قد تاب من الكفر والفسوق والعصيان ما لا يحصيه إلا الله تعالى من الأمم بالطرق الشرعية التي ليس فيها ذكر من الاجتماع البدعي. فكري قصة عمير ابن وهب الجمحي، قصة عجيبة. عمير هذا كان من أهل الشرك، بعد غزوة بدر وقع ابنه في الأسر، فبعد ما انتهت غزوة بدر جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية وبدأوا يتذكرون مصابهم من قتل بدر من المشركين، وبدأ يقولوا بقى يعني خلاص العيشة من بعدهم حرام والكلام ده. فقام عمير بن وهب الجمحي قال: لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة لذهبت إلى المدينة وقتلت محمدا، إن لي عندهم علة، ابني أسير عنده. كويس، من اللي سمع الكلام بقى؟ صفوان بن أمية، فاهتبله يعني اغتنمه وقال: يا عمير، دينك علي وفاء، وعيالك أضمهم إلى عيالي، لا يعوزهم شيء، واذهب واقتله. قال عمير لصفوان: اكتم علي، مش الحد. ثم ذهب عمير وشحذ سيفه سما ثلاثا، ثم ركب بعيره وذهب إلى المدينة. دخل وأناخ راحلته على باب المسجد، فرآه عمر بن الخطاب، فصاح بأعلى صوته: عمير بن وهب الخبيث الكافر الكلب، والله ما جاء إلا لشر. ثم قال للصحابة: انتبهوا له. وذهب عمر يجري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عمير بن وهب الجمحي الخبيث كذا كذا، أمكنني منه. ثم رجع عمر إلى عمير ولببه بحمال سيفه وأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس عمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: عمت صباحا يا محمد. صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شو بقى، اصل ما ينفعش الدهن في دينك، يعني انت تدهن لصالح من؟ فلما قال له: عمت صباحا يا محمد، قال: يا عمير، قد ابدلنا الله تحيه خيرا من تحيتك. فيش مدهن، ما ينفعش هنا أألف القلب، ما ينفعش أداهن، ده اللي بيحصل. عشان كده أنا بقولها أتحدى واحد من جماعة التبليغ المبتدعة وكلهم مبتدعة أن يصدع في أي مسجد بشرك القبوري أو بقضية من قضايا الإيمان أو بالأسماء والصفات، يستحيل يستحيل. ليه؟ مداهنة في دين الله. فجلس عمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لهذا الأسير تحسن فيه. فقال: وما بال السيف في عنقك؟ قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا يوم بدر شيء؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصدقني يا عمير، ما الذي جاء بك؟ قال: ما جئت إلا لهذا. قال: لا، بل جلست مع صفوان عند الحجر وحدث كيت وكيت وكيت وكيت. فأسلم عمير. الشاهد يا أخواننا، ما ينفعش دهن في ديني أبدا. طيب، أسلم الناس وآمنوا، والله هذا الذي نتمناه، يعني ركبوا رؤوسهم وظلوا على ضلالهم وغيهم، إنك لا تهدي من أحببت، وأنت ملزم بهداية جميع الناس، أبدا. ده أنت كما قال ربنا عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عليك إلا البلاء. بل عتب عليه بقوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يبقى لا يحملك الحمية الزائفة والحماس الكاذب على أن تبتدع تحت مسمى نريد أن نهدي الناس. يقول: بل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وهم خير أولياء الله المتقين من هذه الأمة تابوا إلى الله تعالى بالطرق الشرعية لا بهذه الطرق البدعية، وأمصار المسلمين وقراهم قديما وحديثا مملوءة ممن تاب إلى الله واتقى وفعل ما يحبه الله ويرضى بالطرق الشرعية لا بهذه الطرق البدعية. فلا يمكن أن يقال إن العصاة لا تمكن توبتهم إلا بهذه الطرق البدعية، بل قد يقال، يعني احنا نضع قاعدة، ممكن يتوب العاصي بطرق بدعية؟ يستحيل، يستحيل أبدا. طب نقول إيه؟ شيخ الإسلام بيقول طب يقال إيه عن الجماعة دولت، أي عن الشيخ هذا الشيخ وأمثاله؟ بل قد يقال إن في الشيوخ من يكون جاهلا بالطرق الشرعية، عاجزا عنها، ليس عنده علم بالكتاب والسنة وما يخاطب به الناس ويسمعهم إياه مما يتوب الله عليهم. عارفين زي ايه؟ التمثيل الإسلامي. عاوزين نحضر الناس من خطورة المخدرات والسجاير، نعمل مسرحية ونجيب واحد بيدخن جلد على عظمة، واحد تاني فحل، ونعمل لهم سباق الماراثون، واللي يجري ياخد كذا، الواد اللي بيدخن جري شوية والإسعاف شالته، والتاني واصل، قال لك شوف النتيجة. انظر إلى السفة والاستهزاء بشرع الله. لذلك لما فتح المبتدعة ما يسمى بالتمثيل الإسلامي أصبح المسلمون تكأ في يد الأعداء، لدرجة أنهم في بريطانيا مثلوا بتنسهوش فيلم محمد رسول الله، وجابوا واحد شخص النبي محمد، بل وصل به من الكفر إلى أتوا بشخص على هيئة جبريل وينزل يغط النبي صلى الله عليه وسلم، وواحد يقرأ باسم ربك الذي خلق. لما فتحنا نحن الباب زي بالضبط لما فتحنا باب الديمقراطية، قال لك ديمقراطية إسلامية، وقال لك حزب النور الإسلامي. انظروا يا أخوانا إلى متى التخبط ومتى الابتداع في دين الله عز وجل. يقول بل يمكن أن يقال إن في الشيوخ من يكون جاهلا بالطرق الشرعية عاجزا عنها، ليس عنده علم بالكتاب والسنة ما دام يخاطب به الناس ويسمعهم إياه، وما يخاطب به الناس ويسمعهم إياه مما يتوب الله عليه، فيعدل هذا الشيخ عن الطرق الشرعية إلى الطرق البدعية. خد بالك، إما مع حسن القصد إن كان له دين، وإما أن يكون غرضه الترأس عليهم وأخذ أموالهم بالباطل. مفهوم الكلام يا أخوان؟ أدي الفتوى. يقول كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فلا يعدل أحد عن الطرق الشرعية إلى البدعية إلا لجهل أو عجز أو غرض فاسد. هذا كلام شيخ الإسلام. هل لا يقرأه القوم ويفيق من غفوتهم ومن ضلالهم؟ هذا الذي نأمله وننشده، وإذا رجعوا ليس لهم منا إلا كل محبة وكل وئام. نرجع إلى ما قاله الإمام ابن القيم. يقول: ومنها، أي من قصة البقر، أنه لا يجوز مقابلة أمر الله الذي لا يعلم المأمور به وجه الحكمة فيه بالإنكار، وذلك نوع من الكفر. فإن القوم لما قال لهم نبيهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، قابلوا هذا الأمر بقولهم: أتتخذون هزوا. فلما انتبهوا لم يعلموا وجه الحكمة في ارتباط هذا الأمر بما سألوا عنه، قالوا: أتتخذون هزوا. اللي احنا بنقولها ايه؟ عدم استيعاب العلاقة بين النص والحدث لا يعد عذرا لترك العمل بالنص. ده اللي احنا بنقوله، وده الذي عليه الأدلة وعليه إجماع أهل العلم. عدم استيعاب العلاقة بين النص والحدث، استيعاب العلاقة أو عدم فهم العلاقة أو عدم إدراك بين النص والحدث لا يعد عذرا لترك العمل بالنص. انظر كلام شيخ الإسلام: فلما لم يعلموا وجه الحكمة لاستيعاب في ارتباط اللي هي العلاقة هذا الأمر اللي هو النص بما سألوا عنه اللي هو الحدث. فالعلاقة مستنبطة من كلام ابن القيم. وهذا من غاية جهلهم بالله ورسوله، فإنه أخبرهم عن أمر الله لهم بذلك. لذلك المتدبر لقصة البقرة تجد إن كل الأوامر يقول فيها نبي الله موسى إن الله كلها، ليزداد الأمر في قلوبهم مهابة وقداسة، ولكن قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وهذا من غاية جهلهم بالله ورسوله، فإنه أخبرهم عن أمر الله لهم بذلك ولم يكن هو الآمر به. ولو كان هو الآمر به لم يجز لمن آمن بالرسول أن يقابل أمره بذلك. فلما قال لهم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وتيقنوا أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بذلك، خد بالك أخذوا في التعنت بسؤاله، زي ما ذكرنا في اللقاء الماضي، إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال له طب انت طلبت وأتاك الملك بالسعل اللي، فلما تعللوا قال إن الله اصطفاه عليكم، وهذه تكفي، وزاده بسطة في العلم والجسم حتى يزيل كل شبهة عنده، وده اللي وقع دلوقتي. يقول وتيقنوا أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بذلك، أخذوا في التعنت بسؤالهم عن عينه ولونه. فلما أخبروا عن ذلك رجعوا إلى السؤال مرة ثالثة عن عينه، فلما تعينت لهم ولم يبق إشكال توقفوا في الامتثال ولم يكادوا يفعلوا. كما قال ربنا عز وجل في القرآن لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، مظبوط، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يدي وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ده النص. يبقى لازم أخذ العظة والعبرة من أي قصة. فلما أخبروا عن ذلك رجعوا إلى السؤال مرة ثالثة عن عينها، فلما تعينت لهم ولم يبق إشكال توقفوا في الامتثال ولم يكادوا يفعلوا. ثم من أقبح جهلهم وظلمهم قولهم لنبيهم الآن جئت بالحق. ده لما قال إيه؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها فافعلوا ما تؤمرون. قالوا الآن جئت بالحق. طب قبل كده مفهوم المخالف، يعني قبل ما أتيتنا به لم يكن حق، هذا طعن عياذا بالله في الشرع. فإن أرادوا بذلك أنك لم تأتي بالحق قبل ذلك في أمر البقرة فتلك ردة وكفر ظاهر. وإن أرادوا أنك الآن بينت لنا البيان التام في تعيين البقرة المأمور بذبحها فذلك جهل ظاهر، فإن البيان قد حصل بقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فإنه لا إجمال في الأمر ولا في الفعل ولا في المذبوح، فقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق من أول مرة. لذلك أي واحد مبتدع جل استدلاله على بدعته بالعقل، وإن أتى بدليل يلوي عنقه، أما أن يكون الدليل ضعيفا أو الاستدلال فيه غير صحيح. قال محمد بن جرير وقد كان بعض من سلف يزعم أن القوم ارتدوا عن دينهم وكفروا بقوله من موسى الآن جئت بالحق، وزعم أن ذلك نفي منهم أن يكون موسى عليه السلام أتاهم بالحق في أمر البقرة قبل ذلك وأن ذلك كفر منه. قال وليس الأمر كما قال عندنا، لأنهم قد أذعنوا بالطاعة بذبحها، وإن كان قولهم الذي قالوا لموسى جهلة منهم وهفوة من هفواته. ومنها الإخبار، أي من الدروس المستفادة من قصة البقرة، الإخبار عن قساوة قلوب الأمة وغلظها وعدم تمكن الإيمان فيها. قال عبد الصمد بن معقل عن وهب كان ابن عباس يقول إن القوم بعد أن أحيا الله تعالى الميت فأخبرهم بقاتله أنكروا قتله وقالوا والله ما قتلناه بعد أن رأوا الآية والحق. قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ومنها مقابلة الظالم الباغي بنقيض قصده شرعا وقدرا، فإن القاتل قصده ميراث المقتول ودفع القاتل عن ودفع القتل عن نفسه، ففضحه الله تعالى وهتكه وحرمه ميراث المقتول. ومنها أن بني إسرائيل فتنوا بالبقرة مرتين من بين سائر الدواب، ففتنوا بعبادة العجل وفتنوا بالأمر بذبح البقرة، والبقر من أبلد الحيوان حتى ليضرب به المثل. والظاهر أن هذه القصة بعد قصة العجل، ففي الأمر بذبح البقرة تنبيه على أن هذا النوع من الحيوان الذي لا يمتنع من الذبح والحرث والصقل لا يصلح أن يكون إلها معبودا من دون الله، وأنه إنما يصلح للذبح والحرث والصقل والعمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أرجو أخواننا أن نستفيد بما نقرأه، وأن نتعظ ونتعلم ونتدبر، وأن ننصف أنفسنا من أنفسنا. الإنصاف، أنصف نفسك من نفسك، وراقب نفسك بنفسك، وكن آمرا لنفسك بكل معروف ونهيا النهى عن كل منكر. وإذا اتضح لك الحق فلا تجامل ولا تداهن، واصدع به وسل الله الثبات عليه حتى تلقى. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.